الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول كتاب الصيام، وكما سبق النفوس تشتاق وتحتاج إلى الحديث عن الصيام وأحكامه وآدابه، ولا سيما ونحن بعد أيام قليلة وليالي ليست عنا ببعيدة، سنستقبل شهر الصيام والقيام والقرآن، شهر رمضان المبارك. ومن المناسب أن يتعرف المسلم ويتفقه طالب العلم فيما يتعلق بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام والمباني العظام. وتكلمنا في الدرس الماضي حول حديثين، الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وسبق معنا أن هذا فيه النهي عن أن يتقدم الشخص رمضان بصوم شيء من الأيام الأخيرة من شعبان، قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فوافق قبل رمضان بيوم أو يومين فيصوم أو لا يصوم، نقول يصوم، أو كان يصوم صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم، فوافق قبل رمضان بيوم أو يومين، فماذا؟ فيجوز له أن يصوم، ومن ذلكم صيام يوم الشك. وما هو المقصود بيوم الشك؟ يا أبا عبد الرحمن، أحسنت، الذي يشك فيه هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان، وهذا الشك يكون في اليوم الثلاثين من شعبان، وهل يجوز أن يصام يوم الشك؟ لا يجوز. ما الدليل؟ نعم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما، علقه البخاري ووصله غيره من أصحاب السنن وأحمد وتكلم في إسناده بعض الحفاظ، إلا أن له طرق يحسن بها. قال عمار ابن ياسر: قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ماذا نفعل في بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان يتراءى الناس الهلال، فإن رؤي الهلال كان ذلك دليلا على أن هذه أول ليلة من رمضان وغدا يصام، وإذا لم يرى فمعنى ذلك أن شعبان نكمل عدته 30 يوما. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني إذا لم يستطع الناس أن يروا هلال الصيام هلال رمضان قال فاقدروا له. جاءت رواية في الصحيحين تبين المقصود من ذلك، قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهكذا أيضا ها هنا في حديث عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قلنا كم يكتفى في رؤية هلال الصوم هلال رمضان؟ يكتفى بكم؟ بشخص واحد على الصحيح، وإلا ذهب بعضهم إلى أنه يشترط شهادة عدلين. ما هو الدليل الذي يدل على جواز الاكتفاء في رؤية هلال رمضان بشاهد واحد؟ نعم، نعم، تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وفي هلال الإفطار هلال شوال، الله أعلم، أصاب وأخطأ عندك يا بناظم، أصاب وأخطأ أصاب أم أخطأ أو ما سمعت الإجابة؟ أعد الجواب. نعم أصاب، أحسنت. طيب نعم يا أبا العباس، في هلال الفطر هلال شوال بكم يكتفى أو كم يشترط؟ كم تعتبر أداة استفهام، واستفهام عن ماذا يستفهم بها؟ عن ماذا لما يقال كم خبزا أكلت تقول له إيش؟ روتي؟ لا ما يصلح. كم للسؤال عن كم رجلا دخل، للسؤال عن ايش؟ احسنت، عن العدد. طيب الان كم يشترط لرؤية هلال الفطر هلال شوال؟ كم شخصا؟ كم عدلا؟ واحدا، أحسنت. اثنين، طيب أحسنتما. يا بشهاب الدين، واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ الله أعلم، أحسنت. طيب إذن يشترط أن يراه ماذا؟ عدلان اثنان، أن يراه عدلان اثنان، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهد عدل يعني اثنين فصوموا وأفطروا. فصوموا أي لرؤية هلال الصوم، وأفطروا لرؤية هلال الفطر. وإنما أخرجنا هلال الصوم لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن المسائل التي تذكر عند هذا الحديث أنه يثبت ماذا؟ دخول شهر رمضان بأحد أمرين اثنين. الأمر الأول رؤية الهلال، الأمر الأول برؤية الهلال. الأمر الثاني إذا لم يرى الهلال يكمل عدة شعبان 30 يوما. وذكر العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، هل يلزم بقية البلدان أن يعملوا برؤية بلد من هذه البلاد؟ على سبيل المثال رأى أهل اليمن الهلال، هل يلزم أهل العراق ومصر والشام والحجاز ونجد وإفريقيا استراليا أوروبا إلى غيرها أن يعملوا برؤية أهل اليمن، أو لكل بلد رؤيته ومطلعه؟ نعم يا أبا معاد، لكل بلد رؤيته ومطلعه. وهذه من المسائل يا إخوان ماذا؟ التي اختلف فيها العلماء. فمنهم من اعتمد لكل بلد مطلعه، فمن رأى الهلال منهم صام، ومن لم يره منهم لم يصم، ومن لم يره منهم لم يصم. واستدلوا على ذلك بقصة ابن عباس مع معاوية بالشام، وجعلوه أصلا لماذا؟ اعتبار المطالع في رؤية هلال الصوم وهلال الفطر. ومن أهل العلم من أخذ بعموم حديث ابن عمر إذا رأيتموه، والخطاب للمسلمين وهذه من المسائل التي يسع فيها الخلاف. واليوم نعم نعم إذا اتفقت المطالع فيقول يلزم من كان هذا مطلعه أن يعمل بهذه الرؤيا. حتى يكون هناك بلدان متقاربان ومطلعهما واحد، فرآه البلد الأول قالوا يلزم البلد الثاني أن يعتمد هذه الرؤية. ومن أهل العلم من جعل المسلمين كلهم حكمهم حكما واحدا، إذا رأيتموه أي أيها المسلمون فصوموا، رآه أهل اليمن فيصوموا الجميع، رآه أهل الشام صام الجميع. وهذا القول يا إخوان له حظ من النظر، وهكذا أيضا من الدليل. واعتبار المطالع كذلكم أيضا له حظ من النظر والدليل. واليوم يا إخوان مع توفر وسائل التواصل والاتصال والإعلان، فيسهل ذلك على الناس معرفة مسألة رؤية الهلال وعدمها. قال رحمه الله تعالى: قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. وهذا الحديث فيه بيان حكم السحور، حكم السحور، ويقال السحور والسحور بضم السين المشددة وفتحها. وما هو الفرق بينهما، بين السحور والسحور؟ مر معنا في الوضوء والوضوء والغسل والغسل ونحوها، فمن يذكر؟ نعم يا بطه. السحور الفعل، والسحور الطعام، أحسنت. فالسحور هو عبارة عن ماذا؟ الأكل والشرب وغيرهما في وقت السحر استعدادا للصوم. والسحور بالفتح هو ما يؤكل أو يشرب أو يستعد به للصيام، للصيام. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ما حكم السحور؟ السحور مستحب، السحور مستحب، وقد نقل الإجماع على استحبابه كما نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهكذا ابن قدامة، وهكذا الحافظ ابن حجر، وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم، وهكذا أيضا ابن المنذر وخلائق كثير نقلوا الإجماع على أن السحور مستحب، على أن السحور مستحب، واستدلوا على ذلك بقوله: فإن في السحور بركة، وهكذا أيضا بقوله: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر، كما جاء في حديث عبد الله، أو نعم في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم: فصل، أي الفارق بين صومنا وصيام أهل الكتاب، هو ماذا؟ أكلة السحر. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن في السحور بركة، ما هو المقصود بالبركة؟ نعم يا بالفاروق. نعم، زيادة الخير والنفع والفائدة، وعرفها بعضهم بقوله: البركة هي ثبوت الخير الإلهي في هذا الشيء، في هذا الشيء، فهذا هو معنى البركة. ومن بركات السحور يا إخوان ما يحصل من الإعانة على الصيام في النهار، وهكذا على الطاعة في النهار، بخلاف من لم يتسحر تجده متعب مرهق، ما يستطيع أن يقرأ قرآن، ما يستطيع لربما أن يصلي نوافل إلى غير ذلك، بخلاف من تسحر فإنه يعان. وهكذا من بركات السحور أن المتسحر لا يمل الصوم، بخلاف من لم يتسحر يتعب، فلربما دخل عليه الملل يمل الصوم، فلربما انقطع عنه. وهكذا من بركات السحور الثواب الحاصل في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر ويثاب على هذا العمل. ومن بركات السحور أنه يستيقظ في وقت متأخر من الليل، في ساعة ينزل فيها الرب تبارك وتعالى فينادي عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل حاجة فأقضيها له؟ فيستيقظ الشخص ويأكل طعاما ويشرب شرابا ويستغفر، قد يتوضأ ويصلي ويدعو، هذا وغيره كثير يعتبر من بركات السحور. وقد جاء في أو عند النساء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. وهذا صححه الإمامان، الإمام الألباني وهكذا شيخنا الوادعي رحم الله الجميع. وكذلكم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. وأرشد عليه الصلاة والسلام: من لم يشتهي السحور ألا يدعه ولو أن يتجرع جرعات من الماء لكي يصيب بركة السحور. وماذا يأتي معنا الكلام في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل على تتمة أحاديث هذا الباب. كم حديثا أخذنا يا أبا أيمن؟ حديثا واحدا، أحسنت. ما هو هذا الحديث يا أخانا عكاشة؟ من صحابيه؟ لا ما يحتاج. من صحابيه؟ أنس بن مالك. نعم، من يسمع الحديث الآن؟ يا أخانا سالم عندك؟ نعم، أبا الحسن. عن من؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة. سهل صح؟ طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.